العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تنتقد التدخلات غير البناءة في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل في رام الله. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان التدخلات السياسية في الشؤون الفنية لوكالة الطاقة الذرية واعتبرها غير بناءة. وقال أمين عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السنغافوري: لقد تعاطينا إيجابيا مع مدير الوكالة خلال زيارته الأخيرة لطهران، وتوصلنا لتوافقات ترضي الطرفين، مؤكدا عزم إيران التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، مطالبا بوضع حد لافتعال أجواء إعلامية غير بناءة. بدوره أشاد وزير الخارجية السنغافوري بالعلاقات المتنامية بين البلدين، موجها دعوة لنظير الإيراني لزيارة سنغافورة. وحول تأسيس الغرب عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض إيران المتواصل لذلك، تابعوا هذا التقرير.
طالما حذرت إيران من تسييس نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتقدة وبشدة تدخل بعض الأطراف في الشؤون الفنية لهذه الوكالة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار في محادثة هاتفية مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالكريشنان إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا من خلال عملية إيجابية إلى توافقات ترضي الطرفين، وذلك خلال زيارة مدير الوكالة رافاي غروسي الأخيرة لطهران. لكنه اعتبر أيضا أن التدخلات السياسية في الشؤون الفنية للوكالة غير بناءة. التدخل غير البناء في الملف النووي الإيراني صدر هذه المرة عن دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، التي طالبت في بيان بالمشاركة في محادثات إلغاء الحظر، فقوبلت بانتقاد متحدث الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الذي أكد أن الاتفاق النووي والدول الموقعة عليه بإقرار نص الاتفاق محدد تماما، وعليه فإن طرح هكذا مطالب إجراء غير مبرر ولا أساس له. روسيا، وعلى لسان ممثلها لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، رفضت وبشدة مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته غير بناء ولا يخدم العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لا يسهم في إحياء الاتفاق النووي. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلالزاده أكد أن الكيان الصهيوني وبعض الدول تضغط على الولايات المتحدة لكي تتراجع عن التوقيع على اتفاق في هذا المجال. هذا وقد أظهرت إيران مرارا دعمها لمحادثات فيينا والتوصل إلى نتائج حقيقية في هذا المجال، فيما لم تتوقف يوما عن التعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واضعة منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفقة 3 دول أوروبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن تعتزم مرافقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز على ضرورة التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن العودة المتزامنة مع إيران للاتفاق النووي تصب في مصلحة أمنها القومي. أعلنت الصين معارضتها لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مطالبة واشنطن بالإجابة على هواجس طهران المشروع. وقالت الخارجية الصينية أن بكين تؤمن بالضرورة الملحة لتسهيل وصول مفاوضات فيينا إلى النتيجة المرجوة، مؤكدة أن إحياء الاتفاق النووي كفيل بحل المواضيع المتبقية التي تخص نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره انتقد المندوب الروسي في المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف مشروع القرار المطروح ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبره غير مفيد وأنه لن يساعد على إحياء الاتفاق النووي. أعلنت القناة 13 في التلفزيون الصهيوني أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصل إلى الكيان الصهيوني، وذلك قبل بضعة أيام فقط على اجتماع مجلس حكام الوكالة بشأن إيران. ومن المقرر أن يعقد اجتماع عمل بين غروسي ورئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت اليوم الجمعة. قال سفير إيران ومندوبها الدائم للأمم المتحدة مجيد تختراوانشي أن صمت مجلس الأمن إزاء جرائم الكيان الصهيوني المستمرة والموثقة والتي لا يمكن إنكارها ضد الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، هو مثال واضح على اللامسؤولية وتقاعس هذا المجلس. وصرح تختراوانشي خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن أن الانتهاكات الجادة للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب متواصلة، وقد قصر الأمن في بعض الحالات في الوفاء بمسؤولياته في هذا المجال. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل في رام الله. وقالت الوزارة إن الفتى استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المادية، وبذلك وصل عدد شهداء الضفة الغربية في أقل من 24 ساعة إلى 3 بعد أن سقط شهيدان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم وجنين. بدوره قالت حركة الجهاد الإسلامي أن دم الشهيد هو دليل آخر بأنه لا خيار لنا إلا المقاومة، مؤكدة أن إمعان الاحتلال في استهداف أبناء شعبنا وهدم البيوت لن ينجح في كسر إرادتهم الصلبة. وحول التصعيد المتواصل لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، إليكم هذا التقرير.
شهيدان وجرحى وأسرى ومنزل تهاوى بقرار عسكري، كل ذلك كان في الساعات الأخيرة في بلدة يعبد إلى الغرب من جنين. منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة تهاوى بمتفجرات الاحتلال الإسرائيلي، عقوبة جماعية لذوي الشهيد الذين باتوا بين السماء والطارق. قبل ذلك شهيد سقط في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، شيع جثمانه في جنين وسط دعوات بالانتقام. وجرحى أصيبوا برصاص أطلق مع سبق إسرى، وأسرى في معركة مستمرة مع جنين ومخيمها وقرها.
إذا أراد الاحتلال كسرنا بهذه هدم البيوت فهو الذي يحرض على نفسه، وسيثور الشعب الفلسطيني وسينتفض أمام هذا الاحتلال وسيكون كالبراقين حتى ينسف هذا الاحتلال وحلم هذا الاحتلال بالبقاء على أرض فلسطين، ومسجدنا الأقصى نفديه بقلوبنا وأرواحنا حتى يطهر من نجس هذا الاحتلال.
في جنوب الضفة الغربية شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم بعد مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. مدينة بيت لحم وقبل تشيع الشهيد أعلنت الحداد العام وأغلقت المحال التجارية وتحولت ساحات المدينة إلى ساحة مواجهة. الفصائل الفلسطينية وكذلك السلطة أدانوا الهمجية الإسرائيلية مطالبين العالم بالتدخل لكبح جماح الاحتلال الذي يرتكب في كل يوم جريمة جديدة دون أن يحرك هذا العالم ساكنا.
هذا الأمر يتطلب تفعيل كل ما له علاقة بالآليات حول الصمود والتحدي لهذا الاحتلال، وحدة وطنية فلسطينية على الأرض، وهذا الأمر الذي يتطلب ترتيبات متعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني ما فيه إنهاء كل العلاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالاحتلال الذي لا يعترف بدولة فلسطين، إضافة إلى فرض مقاطعة شاملة على هذا الاحتلال وأهمية مقاطعته ومحاكمته وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل ما أوتي من قوة لضرب المقاومة الفلسطينية أملا في إنهائها أو على الأقل للحد من قدراتها.
أفادت وكالة سانا باستشهاد 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باعتداء على حافلة ركاب في منطقة الشولة جنوب دير الزور. بدوره استخدم الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى شمالي الرقة فيما يواصل اعتداءاته بالمدفعية على بلدات بريفي الحسكة والرقة، حيث طال القصف أيضا محيط القاعدة الروسية شمال تل تمر ومركز كهرباء تل تمر مخلفا العديد من الإصابات بين المدنيين. وحول التعزيزات التي تدفع بها تركيا إلى شمال سوريا والتحذيرات من تصعيد الأوضاع هناك، إليكم هذا التقرير.
أرتال عسكرية وتعزيزات تدفع بها تركيا إلى الأراضي السورية على وقع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة في ريفي حلب والحسكة. اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أنه سيتسبب في أزمة إنسانية ويقوض حملتها ضد إرهابي داعش.
نحن قلقون من التهديدات التركية الجديدة التي تشكل خطرا كبيرا على شمال سوريا. إن أي هجوم سيؤدي إلى انقسام السوريين وخلق أزمة إنسانية جديدة وتشريد السكان الأصليين والنازحين. التصعيد سيؤثر سلبا أيضا على حملتنا ضد داعش.
لكن يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماض في خطة إنشاء ما أسماه منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا في الشمال السوري، وقال إنه سيعمل على تطهيره من الإرهابيين، وهو أمر يقلق واشنطن بشدة لأنه يعرض القوات الأمريكية التي لها وجود في سوريا للخطر ويقوض الاستقرار الإقليمي. هذا الرفض لأي عمل عسكري جددته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارة لها لبلدة هاتاي التركية بالقرب من الحدود السورية، وأكدت أنه ينبغي عدم القيام بأي تحرك من شأنه أن يمثل خرقا لخطوط وقف إطلاق النار، لأن أي عمل من هذا القبيل لن يؤدي فقط إلى زيادة المعاناة ولكن سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد النازحين، بما في ذلك محاولات البعض عبور الحدود إلى تركيا.
أقدمت قوى العدوان التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على استهداف منازل المواطنين في محافظة البيضاء، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين. وأكد مصدر أمني استشهاد طفلة وإصابة أمها وشقيقها أثر استهداف دبابة تابعة لمرتزقة العدوان لمنزلهم في منطقة أم الخشب بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن القصف خلف كذلك أضرارا بعدد من المنازل. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الخروقات المستمر لقوى العدوان الهدنة الأممية التي أعلن المبعوث الأممي لليمن اليوم تمديدها لشهرين إضافيين. وأخيرا أعلنت 3 منظمات غير حكومية تقديم شكوى في باريس ضد شركات أسلحة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وضد الإنسانية بسبب بيعها السعودية والإمارات أسلحة استخدمت ضد مدنيين في اليمن. وتتهم هذه المنظمات شركات داسو وتاليس وام بي دي أفرانس بالسماح بشن هجمات ضد المدنيين وبنى تحتية مدنية عبر بيعها طائرات حربية وصواريخ ونظام توجيه صاروخي لدول تحالف العدوان. واعتبرت هذه المنظمات أنه يمكن تفسير هذا السلوك بأنه تشجيع على ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، قائلة إذا قدمنا أسلحة إلى جهة يشتبه في ارتكابها جرائم متكررة فإننا نسهل ارتكاب هذه الجرائم. كتاب النشر العناوين الرئيسية. إيران تنتقد التدخلات غير البناءة في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل في رام الله. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. ظل الشيطان يأتيكم في الساعة 10:18 وعلى مدى 20 دقيقة، بعد ذلك يأتيكم روح الله سيرة ومسيرة. من مأدبة القرآن يأتيكم في الساعة 10:51، على رأس الساعة في الساعة 11 تماما زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. مشرعون بلا شرع يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:14، يليه العدل المنتظر. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:41 وعلى مدى 10 دقائق، عند الساعة 12:56 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:02. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومدى جديتها في ذلك، ولماذا انتقد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية خروج وانسحاب سلفه الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي ووعد بالعودة إليه، لكنه نكث بوعده هذا واستمر على نهج ترامب في ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان، مراوغات أمريكا في فيينا.
ما مستمعين الكرام أحييكم ثانية، وبعد وصوله للسلطة وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته بأنهم سينهون سياسات إدارة ترامب تجاه إيران، لا سيما قرار تلك الإدارة بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 من قبل إيران والسداسية الدولية المتمثلة بأربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وبموجب ذلك الاتفاق قبلت إيران طوعيا الالتزام بملحق والحد من برنامجها النووي لإثبات حسن نواياها وإطفاء المزيد من الشفافية على نشاطها النووي. وكان مقررا مقابل هذه الخطوات الإيرانية أن تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الموقعة على الاتفاق على إلغاء كافة العقوبات المفروضة على إيران.
ووصفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي مهم لصالح الأمن القومي الأمريكي، كما أنه سيمنع إيران من حيازة القنبلة النووية رغم تأكيدات طهران وقيادتها الرشيدة وفي مقدمتهم سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الذي أصدر فتوى بحرمة استخدام القنبلة النووية. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد السلام عليكم، حياكم الله، كيف تقيمون موقف إدارة بايدن بخصوص عملية إحياء الاتفاق النووي؟
شكرا على الاستضافة، أوجه التحية لك وللزملاء في إذاعة طهران وللمستمعين الكرام. بالنسبة إلى سياسة الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته تجاه الاتفاق، في الواقع يمكن القول أنها لم تختلف عن سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وانسحب منه، حيث لم يقدم الرئيس بايدن ولا إدارته ولا وزير الخارجية ولا جهاز الدبلوماسي أي خطوات عملية على أرض الواقع من أجل إحياء الاتفاق، إنما كانوا يكررون دائما تصريحات ومقولات وعبارات إعلامية يحبذون العودة إلى الاتفاق دون أن يتخذوا أي خطوات عملية على أرض الواقع، ك الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والأصول المحتجزة سواء لدى البنوك الأمريكية أو لدى البلدان الأخرى التي فرضوا عليها هذه الحالة من القرصنة. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والمفاوض الأمريكي روبرت مالي الذي كان يحضر في أروقة فندق كوبورغ بفيينا كان يقدم مقترحات لا أساس لها في الاتفاق النووي ولا تدخل في هذا الإطار، ويضع العراقيل ويختلق الحجج والذرائع من أجل التأخير، فيلقي اللوم مرة على روسيا بشأن الاتفاق ويقول أنها تمارس العراقيل ويلقي باللائم عليها بسبب الوضع أو المستجدات الأخيرة في أوكرانيا، ومرة يحاول فرض قضايا جديدة أو إدخال إقحام قضايا جديدة يضمنها أو يريد تضمينها في الاتفاق. هكذا في الحقيقة هناك عملية مماطلة وممارسة خداع وعملية تسويف وتأخير، كل هذه تدخل في سياق يمكننا القول بوضوح أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تريد التوقيع على اتفاق من أجل إحياء الاتفاق مرة أخرى، بل تريد المماطلة والتزوير وممارسة الخداع من أجل عرض صورة طيبة وجيدة عنها بين وسائل الإعلام بأنها تجلس على طاولة المفاوضات وتريد التفاوض مع الإيرانيين، ولكن طهران هي التي تضع العراقيل. هذه الصورة هي التي تحاول الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن فرضها، وحرف الرأي العام سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج، لأن رئيس بايدن في الحقيقة وعد بأنه سيعود إلى الاتفاق، ولكنه يشعر أو وضع تحت الضغوط، ضغوط اللوبيات الصهيونية واليهودية المتنفذة في الولايات المتحدة. لذلك ليس هناك ما يلوح في الأفق بأنه سيتخذ خطوات عملية بهذا الشأن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، كان متوقعا أن يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق بعد انتخابه، حيث كتب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020 مقالا أشار فيه إلى أن السياسة التي انتهجها ترامب حيال إيران أثبتت أنها سياسة فاشلة، لا بل خطأ وهزيمة مكلفة، لأن ترامب أخفق في مجلس الأمن الدولي في الحصول حتى على أصوات أقرب حلفاء الولايات المتحدة في هذا المجلس لصالح مشروع قراره الخاص بالبرنامج التسليحي الإيراني، واضطر ترامب في المرحلة البعدية إلى تنفيذ الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة بشكل أحادي بعد أن عارض سياسته جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريبا ولم يتماشى معه أحد.
وأضاف بايدن أن إيران ونتيجة لسياسات ترامب قامت بخزن المواد المخصبة لديها 10 أضعاف ما كانت في السابق، وعليه فنحن نحتاج إلى تغيير سريع. ووعد بايدن أن يعرض طريقا موثوقا للدبلوماسية من أجل عودة طهران إلى التزاماتها. سرعان ما نسي جو بايدن وعوده هذه والتي استطاع من خلالها أن يصل إلى البيت الأبيض ويفوز على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، واستمر في انتهاج سلوك ترامب بالإبقاء على العقوبات القصوى التي كان يصفها بأنها غير مجدية وفاشلة، لكنه في هذه المرة يقول بأنها مطلوبة.
نعم أعزائي الكرام، كما استخدمت إدارته طرقا ملتوية عديدة ربما لم تكن تلجأ الإدارة الأمريكية السابقة من مماطلة وتسويف وتضليل وترهيب وإغراء وما إلى ذلك من صنوف الأساليب بهدف إركاع الإدارة الإيرانية القوية، وبدا خلافا لما وعد به بطرح مطالبات إضافية ضمن محاولات لإخراج نص الاتفاق النووي من سياقه الأصلي، وأصر على دمج موضوع المنظومات الصاروخية الإيرانية والدور الإقليمي الإيراني وقضايا داخلية تتعلق بحقوق الإنسان. وبمؤازاة هذه المطالبات الإضافية لجأت الولايات المتحدة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير في خارج فضاء المفاوضات، كالتعرض للسفن النفطية الإيرانية واستخدام بعض القوى الحليفة لها لتنفيذ سيناريوهات ضاغطة على إيران لإرغامها على القبول بالمطالب والشروط الأمريكية في المفاوضات. طيب، نعود الآن للأستاذ الدكتور أحمد مهدي. أستاذ أحمد، يعني برأيك هل تسعى إدارة بايدن فعلا لتغيير أو توسيع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن مماطلتها في اتخاذ القرار السياسي الحاسم تأتي لنفس هذا السبب؟
نعم، في الواقع للإجابة على هذا السؤال ينبغي التنويه والعودة إلى الوراء. بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية السابقة التي انسحبت من الاتفاق، وحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وصفه التوقيع على صفقة جديدة مع طهران عبر فرض سياسة الضغوط القصوى وفرض أشكال جديدة من الحظر الشامل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه السياسة هي في الواقع ثبت فشلها ولم تجدي الولايات المتحدة الأمريكية نفعا، والرئيس الحالي جو بايدن هو في الواقع ورث هذه السياسة، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يريد أو يعتزم أو خططت إدارته لإقحام من أجل إقحام ملفات أخرى ما سماه النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك الترسانة الصاروخية الدفاعية، حيث حاول إدخال هذين الملفين الرئيسيين اللذين كان يريد أن يمارس تقييد عليهما إلى الاتفاق، ولكنه فشل واستعمل سياسة الضغوط القصوى. أما الإدارة الحالية هي في الواقع يمكننا القول أنها تسير بنفس الاتجاه، رغم أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا عدة مرات بفشل سياسة الضغوط القصوى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت إحداث تقدم كبير في التقنية النووية وكذلك في المجالات الصاروخية، حيث حققت إنجازات تم تدشينها وكشف الستار عنها قبل عدة أيام في التكنولوجيا النووية السلمية، وكذلك في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية إلى الفضاء. هذه كلها تكشف فشل السياسة الأمريكية في تقييد وفي تحديد أو فرض قيود جديدة على البرنامج النووي. وبطبيعة الحال ما تزال الإدارة الأمريكية تريد إدخال ملفات جديدة، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت ذلك، ما جعل المفاوض الأمريكي يقر ويذعن بأنه لا مجال سوى بالتفاوض على الملف النووي فقط. ولكننا نرى أن واشنطن تمارس المماطلة والتأخير في التوقيع على الاتفاق بسبب ضغوط اللوبيات اليهودية والصهيونية المتنفذة في الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في فيينا. نرحب بكم من جديد. خلافا لكل وعودهم السابقة وفي لعبة توزيع أدوار مكشوفة وهي من أوجه السياسة الأمريكية المراوغة، أعلن بعض أعضاء الكونغرس معارضتهم للعودة الأمريكية السريعة إلى الاتفاق النووي ما لم تحصل إدارة الرئيس جو بايدن على تنازلات ملحوظة من الجانب الإيراني. في جلسة تأييد ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، قال روبرت مانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بأنه يؤيد عودة حكومة بايدن للاتفاق عبر الدبلوماسية. لكنني أشعر بالقلق ربما لا يتيح هذا الاتفاق دبلوماسية جديدة للمواجهة بصورة جادة وحادة مع بقية الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن الإقليمي. وعليه أرى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك تعاون وثيق مع شركائنا في المنطقة وفي أوروبا.
أما السيناتور كريس كونز فقد طالب بتسوية بعض القضايا الأخرى خارج الإطار النووي كالبرنامج الصاروخي الإيراني ودعم إيران لما تسميهم أمريكا بوكلائها في المنطقة، وذلك قبل العودة إلى الاتفاق النووي ناهيك عن إصرار واشنطن على الإبقاء على بعض الآليات في نص الاتفاق المبرم عام 2015 لكي تبقى وسائل المراوغة والتهرب والتقاعس عن أداء التزاماتها طبق الاتفاق متاحة دائمة، ومنها آلية الزناد أو سناب باك. طيب، أما الآن أعزائي الكرام دعوني أستقبل ضيف العزيز الآخر الأستاذ حسن هاني زاده رئيس وكالة مهل الأنباء من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ حسن هاني زاده، يعني لماذا ترفض إيران آلية الزناد وتطالب أمريكا بإلغائها كليا من بنود الاتفاق؟ تفضل.
يعني هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالاتفاقيات والمفاوضات بطبيعة الحال التي أجريت في فيينا، لأن الولايات المتحدة قامت بوضع بعض الشروط وبعض الأمور التي ليس لها علاقة بالجانب النووي الإيراني. إيران لديها مواقف محددة. إيران قبل المفاوضات طرحت أطار معين للوصول إلى اتفاق مع الدول الخمسة زائد واحد ومنها الولايات المتحدة، ولكن وضع شروط ووضع أمور تعجيزية أمام إيران هذا يخل بكل الاتفاقيات التي أبرمت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد ومن ثم الدول الأربعة زائد واحد، وهذا يدل على أن إيران لديها مصداقية ولديها جدول أعمال محدد للوصول إلى اتفاق، لأن إيران ليس لديها أي نية أو أي نوايا لاستخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، ولكن الولايات المتحدة بإيحاء من اللوبي الصهيوني وضغوط الدول الإقليمية رضخت إلى هذه الدول ووضعت شروط خارج إطار الاتفاق النووي.
مستمعينا الأفاضل، تتضح من كل التصريحات والمواقف الأمريكية التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة من هذا البرنامج أن إدارة بايدن ليست بصدد تنفيذ الوعود التي أطلقتها أثناء حملتها الانتخابية، ولا هي في وارد العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 والذي خرج منه سلفه ترامب، ولا تريد إلغاء الحظر على إيران. لا، بل إنها تعاملت بأسلوب مراوغ وسعت للحصول على تنازلات من إيران خارج إطار الاتفاق النووي، ورغم وعودها بإلغاء عقوبات جانبية ترتبط بالتجارة المباشرة بين إيران وأمريكا وهي غير مدرجة في نص الاتفاق، لكنها لم تتخذ أي خطوة بهذا الشأن.
واستمرت إدارة بايدن في انتهاج نفس نهج الرئيس الجمهوري ترامب الذي خرج من الاتفاق وفرض حظرا جديدا على إيران، حيث أبقى بايدن على العقوبات التي فرضها ترامب في عام 2015 عندما تم توقيع على الاتفاق النووي. قرر مجلس الأمن الدولي إلغاء العقوبات الدولية المفروضة مسبقا ضد إيران في إطار ثلاثة قرارات أممية وإصدار القرار 2231، وهو قرار تنفيذي يشتمل أيضا على آلية الزناد أو سناب باك لاستخدامها في الحالات التي تنتهك إيران التزاماتها.
مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، أرحب بكم بدوري، وسؤالي إليكم: ما هي حقيقة إلغاء الحظر على إيران، ولماذا تمتنع واشنطن عن إلغاء بعض الحظر؟
يعني هنالك مداولات وهنالك مفاوضات بشان بعض العقوبات التي فرضت على إيران، لأن من الناحية الحقوقية والقانونية هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت الولايات المتحدة على إيران لا تتعلق بالجانب النووي. الولايات المتحدة قامت باتخاذ إجراءات غير مناسبة وغير قانونية، منها عملية اغتيال الشهيدين البطلين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأيضا الشهيد أبو مهدي المهندس، وهذه تعتبر جريمة نكراء وبحق شخصيتين بارزتين قدم الكثير للشعوب في المنطقة، و قاموا بدحر المجامع الإرهابية واغتيالهما تعتبر جريمة دولية وإرهاب. فلهذا السبب الولايات المتحدة الآن خاصة إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تقوم باتخاذ إجراءات، ربما يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار، وهي رفع العقوبات عن إيران، كما أن في الأيام القليلة الماضية قامت بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية بلغ قيمتها 7 مليارات دولار، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة باتت تتودد تجاه إيران.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، ضمن المساعي الأمريكية لعرقلة المفاوضات في فيينا، التشبث بقضايا غير قانونية ولا هي منصوص عليها طبقا للاتفاق، ومنها طلب إشراك دول المنطقة المعارضة أساساً للاتفاق النووي في المفاوضات الجارية في فيينا، ومنها الكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية والبحرين. إن هذه الدول عارضت الاتفاق عام 2015 ورحبت في نفس الوقت بانسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018، لأنها تعتبر هذا الاتفاق أرضية لتوسيع النفوذ الإيراني وتأمين نفقاتها لممارسة أنشطة إقليمية مخربة حسب زعمها.
نعم زارك رام، وقالت أنها تعتبر الاتفاق دليلا على خفض التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، وبما أن المفاوضات ترتبط بأمن المنطقة لذا يجب أن يكون لها حضور على طاولة التفاوض، وهذا ما رفضته إيران باعتبار أن المفاوضات تقنية ونووية بحتة ولا تمت بصلة لأي قضية أخرى. طيب أعود إليك أستاذ حسن هاني زادة في السؤال الأخير، يعني لماذا حاولت واشنطن والغربيون إشراك دول إقليمية معارضة للاتفاق النووي في العملية التفاوضية في فيينا، ولماذا رفضت طهران ذلك؟
يعني هذه الدول الإقليمية التي الولايات المتحدة تريد إشراكها هي ليست لها قيمة، هذه الدول من الناحية السياسية و أيضا الدولية، فهذه الدول هي دول متخلفة لا ليس لها أي نشاط في هذا المجال، وإشراكها يعتبر طعنا بكل الاتفاقيات المبرمة بين إيران والدول الكبرى. فمثلا إشراك الكيان الصهيوني أو السعودية أو دول أخرى هذا يعتبر خرقا للقوانين، لأن هذه الدول ليس لها علاقة فيما يتعلق بمفاوضات إيران والدول الكبرى، لأن إيران تتفاوض مع دول لديها شغل سياسي ولديها حق نقض الفيتو في الأمم المتحدة، وإشراك دولة متخلفة ليس لها مقومات الدولة العصرية مثل بعض الدول في جنوب الخليج الفارسي أو الكيان الصهيوني، هذا يعتبر غير قانوني ولا يتعلق بموضوع الجانب النووي الإيراني، بل تريد الولايات المتحدة أن توسع القاعدة التي هي مناهضة لإيران مثل بعض الدول في المنطقة مثل السعودية والكيان الصهيوني.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
كونوا معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، كان عهد كفاح مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله متزامناً مع نظام الشاه الدكتاتوري ومع عهد الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وكان المعسكر الغربي في هذا العهد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية المدافع عن النظام الرأسمالي، فيما كان المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي المنادي إلى النظام الشيوعي، وكانت بلدان العالم كلها سوى البلدان غير المنحازة في الظاهر تابعة لهذين المعسكرين. في إيران كان الكثير من المفكرين والناشطين السياسيين يرون عدم وجود طريق ثالث وعدم وجود حل سوى قبول أحد هذين النموذجين، لكن الإمام الخميني قدم بعد رفضه لهاتين الأيديولوجيتين النموذج البديل وهو الجمهورية الإسلامية وطبقه في إيران، وقد خاطب في معرض نقده للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي الأشخاص الذين كانوا يدافعون عن هذين النموذجين قائلا:
الإسلام لا يؤيد لا الرأسمالية الظالمة والفارضة للحرمان على الشعوب المظلومة والرازحة تحت الجور، بل إنه يدينه بشكل جدي في الكتاب والسنة، ويعتبره متعارضا مع العدالة الاجتماعية، ولا نظاما مثل النظام الشيوعي والماركسي اللينيني الذي يعارض الملكية الفردية ويؤمن بالاشتراكية، والذي يتضمن ديكتاتورية قمعية.
وهو ينتقد الأشخاص الذين يسعون بسبب عدم وعيهم أو سوء فهمهم للإسلام من أجل التبرير غير الصحيح للنموذجين الرأسمالي والشيوعي، والذين مهدوا الطريق لهجوم المعاندين للإسلام والجمهورية الإسلامية، حيث يصرح قائلا في هذا الصدد:
لقد صور البعض ممن أساءوا فهم نظام الحكم الإسلامي وجهلوا القضايا السياسية السائدة في الإسلام، صوروا في أقوالهم وكتاباتهم أن الإسلام يؤيد بشكل مطلق الرأسمالية والملكية، وأخفوا بهذا الأسلوب وبفهمهم المعوج الوجه المشرق والمضيء للإسلام، وفتحوا الطريق أمام المغرضين وأعداء الإسلام كي يهاجموا الإسلام ويعتبروه نظاما مثل النظام الرأسمالي للغرب كأمريكا وبريطانيا والناهبين الآخرين في الغرب، فانبروا لمعارضة الإسلام عبر الاستناد إلى أقوال هؤلاء الجهلة وأفعالهم، عامدين أو منطلقين من حماقتهم من دون الرجوع إلى العارفين الحقيقيين بالإسلام. ووقفت مجموعة أخرى في الطرف المقابل للمجموعة الأولى، منطلقين من فهمهم المعوج للإسلام وعدم معرفتهم به وباقتصاده النزيه، بل إنهم صوروا أن الإسلام يتوافق مع المذاهب المنحرفة لماركس وأمثاله من خلال التشبث ببعض الآيات أو بعض العبارات من نهج البلاغة، في حين أنهم أغفلوا الآيات الأخرى والجوانب الأخرى من نهج البلاغة، فإذا بهم يتبعون المذهب الاشتراكي مستندين إلى فهمهم القاصر، وإذا بهم يدعمون الكفر والديكتاتورية وسياسات الإرهاب والقمع التي تتجاهل القيم الإنسانية.
الكرام، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في معرض بيانه للأسس الاقتصادية في الإسلام أن الملكية الخصوصية إنما هي مبدأ مهم ضمن أطر معينة ومحدودة، وأنها سعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. يقول رحمه الله في هذا المجال:
يمثل الإسلام نظاما معتدلا وقد اعترف بالملكية واحترمها بشكل محدود، وإذا ما تم العمل بها وفق الحق فسوف تدور عجلات الاقتصاد نحو الأمام، وتتحقق العدالة الاجتماعية التي هي شرط لقيام نظام نزيه.
أعزائنا، الإمام الخميني كان يوصي المسؤولين في الجمهورية الإسلامية وخاصة العاملين في المجال القضائي في البلد بأن لا يخضعوا لتأثير الإعلام المعادي وضغوطه، وأن يصونوا حق ملكية أبناء الشعب على أساس المبادئ والأسس الإنسانية. يقول رضوان الله تعالى عليه حول هذا الموضوع:
وصيتي للمجلس ومجلس صيادة الدستور والحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس القضائي أن يكونوا خاضعين في مقابل أحكام الله تعالى، ولا يخضعوا لتأثير الإعلام الأجوف للقطب الرأسمالي الظالم والناهب والقطب الاشتراكي والشيوعي الملحد، وأن يحترموا الملكية والاستثمارات المشروعة ضمن الحدود الإسلامية، وأن يطمئنوا الشعب كي يتم تشغيل الرساميل والأنشطة البناءة ليبلغ البلد الاكتفاء الذاتي والتطور في مجال الصناعات الخفيفة والثقيلة.
أعزائي الأفاضل، يوصي الإمام الخميني الراحل رحمه الله في ختام هذا القسم من وصاياه بعضا من رجال الدين الذين يسعون من أجل الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية أو إضعافه من خلال تلقي الأموال من أصحاب الثروات بالتوبة أمام الله تعالى ودعم نظام الجمهورية الإسلامية الفتي.
وصيتي لتلك الفئة من رجال الدين والمتظاهرين بأنهم رجال دين الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية ومؤسساتها بدوافع مختلفة ويخصصون أوقاتهم للإطاحة بها ويعينون المعارضين المتآمرين واللاعبين السياسيين والذين يسهمون في تحقيق هذا الهدف من خلال الأموال الضخمة التي يستلمونها على ما ينقل من الأثرياء، أن يعتذروا من الله ما دام باب التوبة مفتوحا، وأن يتحدوا مع هذا الشعب المظلوم، وأن يدعموا الجمهورية الإسلامية التي تحققت بفضل تضحيات الشعب، فخير الدنيا والآخرة في ذلك، رغم أني لا أرى أنهم سيوفقون إلى التوبة.
إخوتنا أخواتنا أعزائنا، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، ونحن بانتظاركم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
وفي أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب